بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وبكثرة طرقه صحه. قبل ذلك قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وشرحنا هذه العبارة. وقوله بكثرة طرقه صحه تحتويها مسائل، أو يمكن أن تفرع إلى معناه الحافظ وبينه في الشرح، بأن يأتي طريق حسن لذاته مع طريق آخر حسن لذاته فيكون صحيح لغيره، وهذا أمر لا خلاف فيه، أن الحسن لذاته مع حسن لذاته يرتقي للصحة، والصحة ليست لذاتها وإنما لغيرها لأجل انضمام إسناد إلى آخر. الثاني، الصورة الثانية، أن تأتي الطريق حسنا لذاتها مع طريق أو أكثر ضعيف، أن تأتي طريق حسنا لذاتها مع طريق أو أكثر ضعيف يصلح للاعتبار، هل يرتقي إلى صحيح لغيره أم لا يرتقي؟ صحيح ارتقاءه، يعني لا مانع من ارتقائه، ليس هناك ما يمنع من أن يكون صحيحا لغيره، تعدد الطرق ضعيفة مع حسن لذاته. الصورة الثالثة، أن تأتي طرق ضعيفة أكثر من طريقين، إسناد ضعيف مع إسناد ضعيف مع إسناد ضعيف فأكثر، طريقين فأكثر. فالصحيح فيها أنه لا يقال فيه صحيح لغيره ولو وصلت إلى مئات الطرق، يعني يقال فيها صحيح لغيره، لا ترتقي إلا إلى حسن لغيره، يعني جميع الطرق الضعيفة إذا توافرت علم أن لها أصلا إذا كان الضعف منجبر، لكن لا يأتي صحيح لغيره وإنما يقال فيه حسن لغيره. وهناك من يجعله صحيح لغيره من العلماء المعاصرين وغيرهم، أضاف بعض العلماء لكثرة طرقه صحح اجتهادا، إضافة يعني لهذه العبارة، قال: وبكثرة طرقه صحح، زاد كلمة اجتهادا، وهي زيادة صحيحة، يعني أن من يصحح ويضعف ويحسن لابد أن يكون من المجتهدين، ممن يعرف هذا الشأن، فلا يصح أن يصحح بالذوق ولا بالعقل ولا بغير ذلك من الأمور التي يفعلها بعض الناس بما يوافق الأهواء، وكذلك المبتدئ ومن لا يحسن هذا الشأن لا يجوز له التعدي بالتصحيح والتضعيف والتحسين في أحاديث لا يعرف الحكم عليها، يعني اشتغل بشيء لا يعرفه. والذي أضافه ابن الوزير رحمه الله في شرحه أو في اختصاره الزائد الذي سماه مختصر علوم الحديث، شرح فيه أو اختصر فيه النخبة وزاد زيادات، وهو مطبوع، مختصر في علوم الحديث وأصل اختصار للنخبة مع زيادة زوائد زادها رحمه الله. فمن الزوائد هنا زاد كلمة اجتهادا، فإن جمع، يعني لفظ حسن وصحيح اجتمعا في لفظ واحد، فإن جمع يعني قيل فيه حسن صحيح، فللتردد في الناقل حيث التفرد، فللتردد يعني أن المجتهد الإمام الحاكم في هذا الأمر يتردد في حكمه على هذا الحديث الذي نقله الراوي وتفرد به، فيقول تارة حسن وتارة يقول صحيح فيتردد في ذلك. فإن جمع أي لفظ حسن وصحيح، فللتردد يعني من المجتهد الذي يحكم عليه يتردد في هل هو حسن أو صحيح، في الناقل يعني في وصف الراوي الناقل لهذا الحديث، هل هو من يحسن حديثه أم هو من يصحح حديثه، وهذا كله حيث التفرد، يعني حيث لا يتابعه أحد أو حيث التفرد يعني لا يروى إلا بإسناد واحد، حيث التفرد أي لا يروى إلا بإسناد واحد. هذا التفسير الأول لحسن صحيح، أنه يتردد فيه الناقل فيقول حسن أو صحيح، غايته حذف حرف التردد أو. وهذا الجواب فيه نظر عند أهل العلم، يعني هذا تفسير الكلام الموجود هنا، لكن هذا التفسير فيه نظر عند أهل العلم. ووجه النظر أنه وجد أن الترمذي رحمه الله يصف الترمذي ممن يستخدم حسن صحيح، فالترمذي يقول حسن صحيح في أحاديث في غاية الصحة، بل من أصح الأسانيد عند العلماء، من رواية مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر أو مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذه لا يتردد فيها المجتهد في أنها صحيحة، ما يمكن أن يقول حسن أو صحيح في راوي، لأن راوي موصوف بأنه يروي أحاديث تعتبر أصح الأسانيد. فعلى هذا الجواب يكون هذا التفسير فيه نظر، لأن أحاديث مالك عن نافع أو سلسلة الذهب لا يختلف فيها العلماء. الثاني يقول وإلا، يعني إذا لم يحصل التفرد، معنى قوله وإلا يعني إذا لم يحصل التفرد، فباعتبار إسنادين، معناه ما هناك تفرد، ليس إسناد واحد وإنما عندنا إسناد أول وإسناد ثاني، فيقال فيه حسن الإسناد الأول صحيح الإسناد الثاني، هذا معنى قولهم حسن صحيح، يكون باعتبار إسنادين. معناه أن الحديث الوارد عندنا وقد وصفه بعض العلماء بكونه حسن صحيح ورد من طريقين، أحدهما حسن والآخر صحيح، وهذا هو رأي ابن صلاح رحمه الله وهو رأي جيد، وسيأتي تفسيره مع اعتراضات عليه، اعترضوا عليه باعتراضات، لكن الصحيح هو من أقرب الأقوال إن لم يكن أصح الأقوال وأرجح الأقوال في معنى قول العلماء حسن صحيح. أولا كلام الترمذي رحمه الله في أحاديث كثيرة كما ذكرنا لكم، يعني ربما تكون من أصح الأسانيد، يقول فيه هذا حديث حسن صحيح أو صحيح حسن، يعني تقديم الأول على الآخر لا يضر، حسن صحيح أو صحيح حسن هذا لا يضر. فأكثر إطلاقات من أطلق هذا الكلام لا يزيد عليه ولا شيء، يعني يأتي به كما هو حاف حسن صحيح أو صحيح حسن، فلا يزيد فيه شيء آخر. لكن هناك بعض الأحاديث القليلة التي ليست الأكثر وإنما القليلة زادوا فيها زيادة، فيقول مثلا الترمذي هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فهنا استشكل العلماء هذه الزيادة الآن على الجواب المذكور، فما دام الحديث حسن صحيح فسرناه بأن له إسنادين وهذا واضح، لكن هنا يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فقالوا معناه أنه ما له إلا إسناد واحد، ما دام ما يعرف إلا من وجه واحد فليس له إلا إسناد واحد، هذا حاصل ما اعترضوا به، وسقط هذا القول بسبب هذا الاعتراض. لكن جاء بعض أكابر المتأخرين، والظاهر أنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن له كلام بنحو هذا الكلام، ففسر هذه العبارة تفسيرا جيدا، فقال هذا القيد الذي يذكر أولا من الأجوبة أنه قيد أغلبي، والحكم يكون يعني هو قيد نادر، والحكم يكون للغالب، هذا الجواب الأول، يعني تستطيع أن تقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا كلام قليل ذكره الترمذي في كتابه وليس في كل الأحاديث، فلا يعني ينتقض من أصله. وعلى فرض التسليم بهذا يقال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أو من عزى إليه ابن رجب إنه من أكابر المتأخرين، قال يجاب على قولهم بأنه حسن صحيح يعني معناه أنه ليس له إلا مخرج واحد ووجه واحد، بأنه قد يكون الحديث في أصله غريبا، وهذا شرحناه في الغريب أن الحديث يأتي ربما غريب فيرويه عن الصحابي تابعي واحد، وقد يستمر ماذا التفرد فيرويه عن التابعي تابعي آخر أو تابعي واحد كذلك. فيقول رحمه الله الأصل الحديث غريب، ثم تتعدد طرقه عن بعض رواته إما التابعي أو من بعده. فإن كانت تلك الطرق كلها صحيحة فهو صحيح غريب، وإن كانت تلك الطرق كلها حسنة فيكون حسن غريب، فإن كانت بعضها صحيح وبعضها حسن فيكون حسن صحيح غريب. فانحل الإشكال الآن، يعني الآن معنا إسناد أصله غريب فعلا يعني عن الصحابي، لكن جاء لهذا الحديث أسانيد متعددة من بعد تابع التابعي فاشتهر بعد ذلك فصارت له مخارج كثيرة، فيقال مثلا له أسانيد حسنة وله أسانيد صحيحة إلى تابع التابعي، فباعتبار الأسانيد الحسنة والأسانيد الصحيحة يقال فيه حسن صحيح، يقال فيه حسن صحيح، مع أنه في الأصل ما له إلا أسناد واحد، لكن جاز لنا أن نقول فيه حسن صحيح باعتبار هذه الطرق الموجودة. ويسمي بعض العلماء الإسنادين إلى الصحابي، يقال فيها إسنادين لا مانع، يعني بعضهم يسمي السند إلى صحابي من طريق ثم من آخر، يقال فيه إسناد أول إسناد ثاني، فيقال باعتبار إسنادين لا مانع من هذا. طيب إذا قال بعد ذلك حسن صحيح وزاد كلمة غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، حمل على ما ذكرنا لكم، وقد يحمل على محمل آخر، وقد يحمل على محمل آخر، يعني التفسير الأول واضح إن شاء الله أنه يتعدد باعتبار ما بعد الأصل، فيكون أصله غريب، يتفرد التابعي عن الصحابي ويتفرد تابع التابعي عن التابعي، ثم بعد ذلك يشتهر عن تابع التابعي فيرويه جماعة من طريقين مثلا أو أكثر، فبعض الطرق صحيح وبعض الطرق حسن، فيقال فيه حسن صحيح بهذا الاعتبار. فإذا زاد كلمة غريب حسن صحيح غريب معناه أنه غريب في أصله، هذا التفسير الأول، يعني أصله غريب، أو يقال معناه أن الإسناد الذي عندنا فعلا غريب، معناه ما تعدد الطرق ما زال غريب الإسناد، لكن المتن ليس بغريب فقد جاء عن جماعة من الصحابة، المتن ليس بغريب، يعني لو فرضنا أن الإسناد عندنا ما تعدد وإنما جاء الإسناد على ما شرحنا لكم وكان غريبا في كثير من طرقه صار غريبا، لكن المتن الموجود عندنا ليس بغريب وإنما جاء من طرق أخرى عن صحابة آخرين، هذا يقال فيه أيضا حسن صحيح باعتبار المتن، حسن صحيح باعتبار المتن، الطريقة الأولى الغريبة حسن وتعدد الطرق عن الصحابة الآخرين بسبب المتن من وجه أو وجهين أو ثلاثة يقال فيه صحيح، فيكون المتن فيكون الكلام باعتبار المتن. هذا كلام تحرير في قول الترمذي حسن صحيح، وهو كلام واضح ولا إشكال، أي إشكال عليه لا يرد، يعني الذي يريد أن يستشكل أي إشكال عليه لا يستطيع، إنما يعني إذا أراد أن ينفيه من أصله هكذا من نفسه من تلقاء نفسه، وإلا من حيث تطبيقات الأئمة ومن حيث واقع الأحاديث التي في سنن الترمذي، لو أردت أن تبحث حديث بهذا تأخذ حديث قال في الترمذي حسن صحيح تطبقه على هذا الكلام تراه سليم، كراء على هذا الكلام، وهذا اعتمده ابن الصلاح رحمه الله، وابن الصلاح أول من ألف على هذه الطريقة التي شرحنا لكم، وما اختار هذا القول إلا بسبب تطبيقه لبعض ربما بعض أحاديث الترمذي وجد فيها ما ذكر في مثل هذا الكلام. إن شاء الله واضح الكلام، واضح أو التفسير واضح، مع أنه لا ينبني عليه كبير فائدة، لكن نفهم مراد إمام من الأئمة، وإلا بعضهم يقول يسعف نفسه ولا يتعبها، يقول الله أعلم بمراد الترمذي، لكن لا شك أن للترمذي مراد بقول حسن صحيح ومراد بقول حسن ومراد بقول صحيح، فهذا معنى قوله في حسن صحيح، بقي معك أشياء أخرى، ما معنى قول الترمذي صحيح وهذا سهل، ما معنى قول الترمذي حسن بدون أي شيء وهذا سهل، شرحناه في بعض الكتب وسيأتي فيه لمن لم يذكر عنده في اختصار علم الحديث وغيره، يعني معنى كلمة حسن. طيب معنى كلمة غريب وحدها هذا لها معنى معنى حسن غريب، هذه كلها لها كلام عند أهل العلم. التفسير الذي ذكرناه هنا لا ينطبق إلا على قول حسن صحيح وزيادة أحيانا غريب، حسن صحيح غريب. قال رحمه الله: وزيادة راويهما مقبولة. زيادة راوي الصحيح والحسن يعني مقبولة. وهنا اعتراض على الحافظ رحمه الله في قوله راويهما، معناه أنه يقول الزيادة، معنى زيادة هنا زيادة الثقة أو زيادة المقبول الذي هو الصدوق والثقة راوي الحسن والصحيح، زيادتهما مقبولة، يعني كل ما زادوه يكون مقبول بشروط يذكرها هنا. لكن أهل العلم في باب الزيادة يذكرون أن الزيادة لا تقبل إلا من حافظ هكذا، وكلام الأئمة في هذا معروف مشهور، أنهم لا يقولون لا تقبل الزيادة إلا من حافظ، بل ذكر ابن رجب في شرح العلل كلاما لما ذكر، قال: فبعض الثقات لا يقبل منهم بعض التفرد، يعني ربما يزيد زيادة ثقة ولا تقبل منه. فإذا زيادة الراوي متى تكون مقبولة؟ إذا كان حافظا، ومعناه أنها لا تقبل من الصدوق، وهذا هو المطبق في كلام أهل العلم، أن زيادة الصدوق لا تقبل. ولم أرى حديثا زاد في الصدوق زيادة على الثقات وقبلت، لهذا ليس موجودا، وإنما يعلون هذه الزيادة. يعني هذه الزيادة نحن الآن نتكلم عن زيادة الثقة المقبولة، انتبهوا، ما نتكلم عن زيادة الشاذة. يعني يقول زيادة راويهما مقبولة، معنى الآن الزيادة التي يأتي بها الصدوق والثقة فيزيدها على بعض الناس من الثقات وغيرهم مقبولة بشرط فيذكره. فنقول الزيادة لا تقبل إلا من حافظ، هذا الصواب في هذه المسألة أو في فرع هذه المسألة المذكورة هنا. زيادة راويهما مقبولة، الصواب أن الزيادة لا تقبل إلا من حافظ. قال: ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، وهذه العبارة أيضا الحافظ خالف حتى هذه العبارة في بعض كتبه وتطبيقات كذلك، يشهد أو تشهد بأنه يخالف هذا الشرط. ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، يعني معنى كلامه أن الزيادة إذا لم يكن بينها وبين الأصل تنافي، ما تنافي، فإنها مقبولة. تأتي زيادة لا تنافي الحديث، لا تقيده، لا تخصص مطلق هذا الكلام، ولا أيضا تخصص عامة أو نحو ذلك، فتكون مقبولة عند الحافظ على هذا الكلام. ثم أيضا في الشرح ذكر الحافظ في نهاية الكلام أن مذهب العلماء في زيادة الثقة أنهم لا يرجحون إلا بالقرائن، يعني لكل زيادة كلام، فنرجح هذه الزيادة مثلا، نقبل هذه الزيادة بسبب كذا، حفظ راويها، بسبب ضبط راويها، بسبب كثرة العدد، بسبب كذا، بسبب كذا، هنا قرائن تقبل بها الزيادة. فهذا الكلام المذكور هنا أيضا الذي يريد يكتب هذا الشرط المذكور فيه نظر، بل الحافظ نفسه لا يعمل به في تطبيقاته وأحكامه، وكذلك في الشرح ذكر هذا الكلام أنه، لكن ننبه على شيء واحد وهو مهم، ولعل الحافظ يقصد هذا، ننبه على شيء مهم، وهو أن من ضمن القرائن، من ضمن القرائن التي تقبل فيها زيادة راوي، من ضمن القرائن أن لا تكون منافية. يعني في بعض الأحيان نقبل هذه الزيادة بسبب أنها ليست منافية، إذن ما هو دائما، وإنما هي تعتبر قرينة من القرائن، واضح الآن، يعني هي ليست شرطا وإنما قرينة. فالآن من القرائن، الآن يقول هنا: ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فزيادة الثقة إذا كانت مثلا يعني زادها حافظ مقبولة. إذا زادها مثلا جماعة ولم يزدها آخرون والجماعة أحفظ مقبولة. إذا زادها من كان مختصا في شيخه وهو ثقة تكون مقبولة إلى آخر القرائن. من القرائن إذا جاءت هذه الزيادة من الحافظ وكانت غير منافية هذه تعتبر قرينة من القرائن. قال فإن خلف هذا أرجح. إن خلف الراوي بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ومعنى أرجح مثل ما هو مذكور في زيادة الثقة المذكورة الآن بأرجح لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. سنذكر بعض وجوه الترجيحات المشتركة يعني تستطيع أن تذكرها في زيادة الثقة وفي ترجيح الشاذ أو عدمه، ترجيح المنكر أو عدمه، ترجيح الوصل على الإرسال أو العكس، ترجيح الوقف على الرفع أو العكس، ترجيح هذه الأمور كله على القرائن. ومن هذه القرائن رواية الأكثر. فمثلا الآن عندنا حديث رواه جماعة، حديث رواه جماعة فزاد فيه أربعة من الرواه ممن هو يعني من الثقات وبعضهم من أثبت الناس في هذا الشيخ الذي يجمع ربما حديثه، فزادوا زيادة لم يزدها اثنين من الرواه وهم أيضا ثقات، فنقول الأربعة زيادة الأربعة مقدمة على الاثنين، فتكون الزيادة الآن مقبولة، تكون الزيادة صحيحة، تكون الزيادة صحيحة. هذا معنى زيادة الثقة. الآن عندنا زيادة الثقة وهذا واضح، أربعة من الثقات. الثاني إذا كان العكس، رواها اثنان الزيادة وخالفهم أربعة، ومن هؤلاء الأربعة من هو من أثبت الناس في شيخه ومختص بشيخه، فيقال مثلا زيادة الاثنين على الأربعة شاذة، زيادة الاثنين على الأربعة شاذة، معناها أنها ضعيفة لا تصح، الأولى مقبولة والثانية العكس شاذة. هذا بالنسبة للأكثر. رواية الأحفظ إذا عارضت الأكثر ذكرناها سابقا، مثلا الآن الأحفظ يقدم، ربما نقدم مثلا واحد أحفظ على اثنين من الثقات، فمثلا روى رجل من الرواه عن شيخه ويقال فيه مثلا أثبت الناس في فلان فلان، معناه أنه أحفظ الناس في هذا الراوي، فروى رواية وزاد زيادة وخالفه اثنان ممن ليس يعني هم من الثقات لكن ليسوا من المختصين بهذا الشيخ وإنما هم من سائر الثقات، خالفهم هذا الراوي فيقال زيادته مقبولة وهي زيادة صحيحة تسمى زيادة ثقة. إذا كان العكس، الاثنين زادوا والواحد هذا المختص بشيخه لم يزد، فماذا يقال فيها؟ يقال زيادة شاذة ضعيفة. ففي هذه الحالة في الأولى رجحنا من الأحفظ وفي الثانية رجحنا الأحفظ، في الأولى رجحنا الأحفظ وفي الثانية الأحفظ، يعني تارة نرجح الأحفظ في القبول وتارة نرجح الأحفظ في عدم القبول. كذلك أيضا بلدي الراوي، يعني ربما الحديث يكون مثلا مدني مثلا عن نافع فلا يرويه أحد أو يرويه أصحاب نافع رواية بدون زيادة، ويأتي مثلا واحد من أهل البصرة أو غيرهم فيروي عن نافع هذا الحديث وإن كان ثقة لكنه ليس من بلد هذا الراوي وليس مختصا به فيزيد زيادة، فتكون هذه الزيادة زيادة ضعيفة. لو فرضنا واحد من أصحاب نافع روى هذه الزيادة وهو مدني وواحد من أهل البصرة خالفه وكلاهما ثقة، واحد رواها عن نافع وليس من أثبت الناس فيه وإنما من سائر الثقات عن نافع فروى هذه الحديث بدون زيادة، جاء أحد أهل البصرة أيضا الثقات فروى هذا الحديث بزيادة زاد فيه زيادة، فمن نقدم الآن؟ عندنا ثقة زاد وثقة لم يزد، ولا نستطيع أن نرجح هذا على هذا، كلهم في الثقة سواء، يعني لا نقول الأول من أثبت الناس في شيخه أو مختص بشيخه أو نحو ذلك لا، فيقال الآن يقدم البلدي على غير البلدي لأن البلدي أحفظ لحديث بلده، هكذا يذكر العلماء يعني من المرجحات. والمرجحات كثيرة، لكن ها حوالي 10 مرجحات هي التي يختص بها الأئمة، وهناك كتاب في هذا الباب، بل كتب، بس أنفع كتاب كتاب ذكر هذه القرائن، جميع هذه القرائن من فتح الباري، يعني مر على فتح الباري كامل وأخرج فيه الزيادة، ويرجح بحسب القرينة سواء كانت شاذة أو مقبولة. فيقول مثلا الترجيح بالكثرة، الترجيح بالحفظ، ترجيح بلد الراوي، ترجيح كذا، ترجيح كذا، فذكر أكثر من 100 مرجح في مجلدين، وهي دراسة طيبة ونافعة وفيها فوائد وأمثلة كثيرة في هذا الباب. اسمها قرائن ترجيح المحفوظ، قرائن ترجيح زيادة الثقة والشاذ والمحفوظ وغير ذلك، يعني بهذا المعنى، قرائن ترجيح زيادة الثقة والشاذ والمحفوظ إلى آخر العنوان. طبعة الرشد، طيب، يقول ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. الآن عرفنا الشاذ على صورته وحقيقته، الآن نتكلم عن الشاذ الذي هو من نوع مخالفة، الشاذ اللي الآخر سيأتي إن شاء الله في بابه. الآن النوع الأول من الشاذ الذي يكون إما شاذ وإما زيادة ثقة، تكلمنا عليه الآن، وكلام الحافظ وترتيب الحافظ هنا جيد، يعني يعين على فهم هذا العلم، يعني لاحظوا كيف يرتب الأمور واحد بعد واحد، يأتي بها في سلسلة منظمة. فالذي يريد يرغب في حفظ المتن لا بأس، يحفظ المتن جيد، كنا نريد إسبال المطر، لكن أظن سنتأخر في يعني سيشغلنا إسبال المطر عن الأصل. إسبال المطر إن شاء الله من أراد أن يحفظ فيه لا بأس، كونه نظم، نفس الكلام الذي في بعضهم ربما قصد السكر أقصد عفوا. والمتن هذا أيضا سهل، يعني لو كل يوم معنا مع الدرس تحفظ قليلا لا بأس، وزيادة راوهما مقبولة مع التنبيهات. يقول هنا ومع الضعف، معنى مع الضعف هذا فسر بتفاسير، كلمة ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر، فيدخل في قوله مع الضعف يعني إذا خالف الثقة الضعيف من هو أولى منه، وهذا معروف عندكم، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه هذا يسمى ماذا؟ منكر. وهذا الضعيف ربما يكون ماذا؟ ضعيف يصلح الشواهد، ربما يكون ضعيف لا يصلح الشواهد، ربما يكون أضعف من ذلك كذاب أو نحو ذلك. فهذا معنى الضعيف المخالف لمن هو أولى منه. كذلك يفسر بمخالفة الضعيف الذي هو خفيف الضعف لمن هو أولى منه، يعني معنى يفسر أيضا بتفسير آخر فيقال مخالفة الضعيف شديد الضعف لمن هو ضعيف خفيف الضعف. هذا أيضا ذكر التفسير وذكره الحافظ أيضا في تقريره، يعني ربما تجد حديث هو ضعيف لكن ازداد ضعفه بمخالفة الضعيف جدا للضعيف، يعني الضعيف جدا خالف الضعيف فيه، الحديث من أصله ضعيف لكن منكر، لكن خالف الضعيف هذا خالفه ضعيف جدا، فرواية الضعيف جدا المخالفة للضعيف تسمى ماذا؟ منكرة كذلك. فهذا معنى قوله مع الضعف. الراجح المعروف، المعروف يعني أنه مقبول، وفي الصورة الثانية لا يكون مقبولا، يعني الضعيف جدا خالف ضعيف، الرواية أصلها ضعيفة، إنما مخالفة الضعيف جدا أصبحت ضعيفة جدا. ومقابله منكر، وتعريف المنكر سبق ذكر هذا، ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه، هذا تعريف ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه. وهناك في الشاذ ما رواه المقبول أو المحتج به مخالفا لمن هو أولى منه، تعريف إن شاء الله معروفة عندكم. زيادة الثقة تعريفها أو صورتها، الذي يريد يكتب أن يروي جماعة حديثا، تعريف لزيادة الثقة أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، أن يروي جماعة حديثا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواه وبين قوسين تكتب دون الصحابة، فيزيد بعض الرواه وتكتب بين قوسين دون الصحابة، يعني زيادة غير الصحابة هي التي الكلام فيها، أما زيادة الصحابي على آخر في الأحاديث فهذا ليس منه. فيزيد بعض الرواه تكتب بين قوسين دون الصحابة زيادة لم يذكرها بقية الرواه، زيادة لم يذكرها بقية الرواه، ما الحكم فيها؟ بحسب القرائن، يعني اسمها زيادة، زيادة الثقة، لكن قد تكون مقبولة فتسمى زيادة الثقة، وقد تكون مردودة فتسمى شاذة أو منكرة، سيأتي إن شاء الله توضيح النكارة. الآن زيادة إن كانت في الإسناد غالبا تكون زيادة، إما أن تكون في الإسناد وإما أن تكون في المثل، فإن كانت في المثل فواضح عندكم أنها زيادة، يعني يزيد شيء لم يزيده غيره. إذا كانت الزيادة الواقعة في السند فإما أن تكون وصل مرسل أو العكس، أو رفع موقوف أو العكس، هذا إن شاء الله واضح، يعني حاصلها في هذا زيادة في الإتنان التي تسمى زيادة الثقة أو غير ذلك، إما أن يزيد أحدهم الوصل والأصل في الحديث الإرسال أو العكس، إما أن يزيد الرفع والأصل في الحديث الوقف أو العكس، أو أن يزيد في الإسناد رجل ويسمى المزيد في متصل الأسانيد وسيأتي في بابه، هذا أيضا من زيادة الثقة يحكم عليه بحسب القرائن، يزيد في الإسناد رجل لا يذكره غيره، هذا كله زيادة في الإسناد. وزيادة في المتن إن شاء الله معروفة، يزيد لفظة أو أكثر من لفظة ما ذكرها غالب الرواه. قالوا مع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر، بقي بعض الكلام في المنكر، ونحن لا نتكلم إلا عن المنكر الذي من نوع مخالفة الآن، والشاذ الذي من نوع مخالفة، النوع الثاني يأتي في سياق كلام الحافظ. نريد أن نذكر مثال لمخالفة الضعيف لمن هو أولى منه في المتن والإسناد حتى تتضح الصورة، ونربط هذا الدرس بالغريب والقرائن التي أمليناها عليكم، ما أملينا هذه القرائن إلا لحاجة، يعني لكي تتسق مع ما سيأتي بعدها. فهناك حديث رواه حديج بن معاوية هو ضعيف في ضعف، عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين، حديث خرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار المجلد الأول 269. فقال فيه الإمام أحمد هذا حديث منكر، حديث رواه حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن البراء، سند واضح سهل، حديج عن أبي إسحاق سريع عن البراء. فعند النظر في تخريج هذا الحديث نجد أن المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، هذا المتن محفوظ، متن صحيح، رواه جماعة من الثقات هذا المتن، عن أبي إسحاق السبيعي نفسه هذا الذي رواه عنه حديج، بعضهم من أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي وهو الثوري وإسرائيل، فروا هؤلاء الجماعة رووا الحديث فقالوا فيه عن أبي الأحوص، يعني قالوا فيه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، لاحظوا الآن ذاك رواه مباشرة عن أبي إسحاق فقال عن البراء، والرواه الآخر رواه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، إسناد نازل أنزل من الأول، الأول أعلى وهو من طريق الضعيف. فتبين أن حديجا هنا الآن خالف من هو أولى منه وأكثر عددا من أقرانه الذين رووا الحديث، وكثير كل أقرانه نزلوا طبقة. الآن المدار على أبي إسحاق السبيعي، أبي إسحاق يروي عن البراء، وفي الثاني أبي إسحاق يروي عن أبي الأحوص عن من؟ عن ابن مسعود. لو كان الحديث عند أبي إسحاق سيأخذه جميع تلاميذ، ما سيأتي هذا الضعيف يأخذه وحده عن أبي إسحاق ويرويه إسناد عالي، هذا من مثل ما ذكرنا لكم في إعلال الغريب المشهور أنه ربما السند يكون إسناد عالي تنافس الناس في الأخذ عنه وهذا يأخذه وحده، فهذه الحالة واضحة في الإعلال، يعني واضح النكارة فيه أنه منكر من هذه الرواية، يعني السند الآن كلام على السند، المتن صحيح. الكلام في منكر الإسناد الآن عن النكارة في السند. وأما حديث ابن سعود فهو حديث صحيح. فالقرائن التي استند عليها ما هي القرائن التي استند على تضعيف الحديث أو نكارة في الإسناد؟ أولا هو فرد نسبي، ومعنى فرد نسبي أنه من طريق أبي إسحاق لكن رواه بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، فالتفرد الذي وقع من حدي يعتبر تفرد ماذا؟ نسبي. الثاني المتفرد به ضعيف، ومخالفة الضعيف لمن هو أولى منه منكر. الثالث شيخ الراوي المتفرد عنه ممن يجمع حديثه أبي إسحاق يتنافس في الأخذ عنه، هذا أيضا قرينة مما تبين أن التفرد لا يحتمل. الرابع خالف أقرانه فروى حديثا بإسناد عال، وهم نزلوا طبقة فرواه بإسناد نازل، ولو كان عند أبي إسحاق لرواه كذلك. الخامس متن الحديث صح من طريق آخر، فصورة الرواية مخالفة راوي ضعيف لمن هو أولى منه من الثقات. ونختم بفائدة أيضا في العلاقة بين الفرد والمنكر والشاذ، لكي نوافق بين هذه الألفاظ ما هي العلاقة بين الفرد والمنكر والشاذ على هذا التفسير. التفرد علامة من علامات المنكر وسبب من أسبابه، وكذلك هو علامة من علامات الشاذ وسبب من أسبابه. ومتى نحكم على الحديث المتفرد به بالشذوذ أو النكارة؟ متى؟ من يجيب؟ لكن متى كيف؟ دائما يعني ننظر إلى ماذا؟ يعني ذكرناها قبل قليل في وجود القرائن، يعني الآن القرائن معمولة دائما في هذا، فنعمل القرائن فتنتج لنا ماذا؟ الشاذ والمنكر. لكن هناك مثلا حكم شذوذ وحكم نكارة، متى يحكم على الحديث بالشذوذ متى يحكم عليه بالنكارة؟ لا ما أقصد هذا الآن، يعني الآن نحن الآن عندنا حديث فرد، فإذا وجد فيه المخالفة وجدت فيه المخالفة نقول فيه شاذ، وإذا وجدت فيه المخالفة نقول فيه منكر. متى نقول هذا ومتى نقول هذا؟ أجب ماذا تريد أن تقول؟ ما فهمتك، يعني تقصد إذا كان المخالف ضعيف ها؟ يعني الآن كيف نفرق بين رواية شاذة ورواية منكرة؟ عندك ينظر إلى المخالف، لا بأس. يعني إذا كان، يعني بعبارة مختصرة، إذا كان الغلط كبير واضح جدا مستفحش يقال فيه منكر، هكذا عند العلماء. إذا كان الغلط واضح يقال فيه منكر، إذا كان الغلط نوع مخالفة من صدوق أو نحو ذلك يقال فيه شاذ، والأمر واضح كم عندكم إن شاء الله. طيب العلاقة بين الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، العلاقة بين الشاذ والمنكر وزيادة الثقة. الزيادة كما ذكرنا تقبل ولا تقبل بحسب ماذا؟ القرائن. فإن قبلت كانت زيادة ثقة، وإن لم تقبل وكان الخطأ فيها خفيفا كان شاذا، وإن كان الخطأ فيها كبيرا مستفحشا كان منكرا. هذا أيضا بحسب المخالف، كذلك بحسب المخالف. أعيد. طيب الزيادة قد تقبل وقد لا تقبل بحسب القرائن. فإذا ردت الزيادة لخطأ راويها الراجح، كانت شذوذا، أو لشدة الخطأ ونكارته كانت منكرة، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.